أو ديني، الأمر هو أنا وأنت. أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد. والفكر لا يعالج إلا بالفكر، فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار يقام على العقل وعلى العلم. فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الحوار موصول مع السادة العلماء في إطار النقد العلمي لنظرية داروين، لنظرية التطور. وكنا انتهينا من جملة من المسائل، مسألة التشابه بين الكائنات، مسألة التطور، مسألة التعقيد غير القابل للاختزال، إلى آخر ما ادعاه داروين. وكان يحمل في كل جزئية من هذه الجزئيات، في كل عنصر من هذه العناصر، يحمل في طياته نقدا لهذا الأمر. ليه؟ دايما بأكد وبكرر اللي استفدناه من علمائنا، وهو أن دي ليست أدلة علمية. الكلام اللي قاله داروين ده محاولة لتفسير واقع، تخيل، افتراضات نظرية بيحاول يجيب لها شواهد من هنا أو هناك، لكن هل دخل بها المعمل؟ لا. العلم تقدم، وفي كل يوم العلم يحقق شيئا جديدا، فبدأ يعطي إيضاحات في وجه نظرية داروين. تعالوا إلى مسألة واضحة تمام الوضوح. يمكن المسائل السابقة اللي ناقشناها كانت تحتاج إلى خلفية علمية، يكون حد دارس علوم أو إلى آخره، لكن النهاردة بنتكلم عن شيء، وهنتكلم عن شيء عام لكل الناس ممكن تتواصل فيه. مسألة الفطرة اللي ربنا خلق الناس عليها، ومسألة الغرائز، وهي عنصر من عناصر الفطرة التي يولد عليها الناس، وتوجد أيضا في كائنات غير الإنسان. يا هل ترى موقعها إيه في نظرية داروين؟ وقد إيه هي بتقودنا إلى الخالق، إلى خالق ذلك الكون وخالق الإنسان سبحانه وتعالى؟ تعالوا بنا في هذه المناقشات مع ساداتنا العلماء، فضيلة الدكتور محمود نجا، مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة، وفضيلة الدكتور هشام عزمي، وهو متخصص في التخدير والعناية المركزة. مرحبا سيدنا الدكتور هشام. يعني نستفتح بك، والاستفتاح له معنيان، معنى أن نبدأ بك، ومعنى أن نستنصر بك. وفيك يعني من كلا المعنيين وجه وسبيل إن شاء الله. إيه مسألة الغرائز عند الكائنات، ومسألة الفطرة، وأدلة الفطرة على وجود الخالق من منطق علمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفطرة فيها عدة مكونات. المكون الأول اللي هي البديهيات العقلية، المكون الثاني اللي هو الغريزه، الغرائز الفطريه. المكون الثالث اللي هو الفطره الاخلاقيه الموجوده في الايه، في الانسان. البديهيات العقليه اللي هي الانسان بيولد عارف ان الجزء اكبر اصغر من الكل، ان الثلاثه اصغر من العشره، ان الطويل اكبر من القصير، عارف ان محمد غير محمود، ان الف غير ب. فالبديهيات العقليه دي موجوده في الايه، في الطفل بيولد بيها، مش مكتسبه، مش محتاج ان حد يعلمها له، لا، وهو صغير عارف ان هو لو لقى الكوبايه بعيد عارف ان هو محتاج يمشي لها او يزحف لها او يحبو اليها عشان يوصل لها.
نعم.
مش هيمد ايده ويجيبها من وهو بعيد عنها، عارف ان ايده مش هتوصل، ايده اقصر مثلا. فهو الطفل بيولد ببديهيات عقليه. في حتى احد الدكتور اليسون جوبنيك ليها كتاب اسمه ساينتست ان ذا كريب، او العالم في المهد.
نعم.
بتقول ان الطفل الصغير حديث الولاده في عقله بنيه، ليه بنيه عقليه بيولد بيها، بيختبر بيها البيئه اللي حواليه والمجتمع اللي حواليه، وبيختبرها بطريقه زي العالم في مخبره، بنفس التكتيك، طريقه المحاوله والخطا بيختبر. فده يدل على ان في بنيه عقليه موجوده، سوفت وير متسطب بيه، مولود بيه. فسبحان الله، مين اللي وضع فيه البنيه العقليه ديت؟ وده كلام العلماء. الحاجه الثانيه الغرائز. الغرائز
قبل ما نروح للغرائز، هل ده يتصل به ان بنلاقي في الطفل حب التعرف على الاشياء والتلهف على التعرف على كل جديد؟
بالضبط. مش في الطفل بس، حتى الانسان وهو بيكبر.
نعم.
الانسان حتى بعد ما بيكبر بيبقى عنده لهفه او رغبه في زياده المعرفه. ايه اللي يخلي الانسان مثلا يتطلع انه يدور على القوانين بتاعه الكون؟
نعم.
واحد زي نيوتن لما التفاحه وقعت من على الشجره نبهت، قال لك في جاذبيه وحاجه جذبتها. ليه اصلا الافكار تخطر على باله؟ في رغبه في المعرفه، في تطلع للمعرفه. الحاجات دي متسطبه في الانسان، مغروزه في، مركوزه في فطرته. فدي حاجات فعلا مركوزه في الفطره.
ساعات كمان الامور الفطريه دي او الجاذبيه دي في الانسان وهو طفل صغير بتبقى اقوى منها من الكبير.
نعم.
اقوى من الكبير، يعني سبحان الله رب العالمين. وده يدل على ان انا لو اكتسبت علوم معينه تؤهلني من معرفه الاشياء من حواليا. طب الطفل الصغير جدا ده ازاي قدر ان هو يفهمها ويتعرف عليها وبقدر احسن من الانسان؟ يعني في تجربه عملوها، جابوا طفل صغير وجابوا قردين، وجه قردين شبه بعض بشكل غير عادي، وخلوا الطفل يبص للاثنين، وطبعا بيعملوا له تسجيل كهربائي اللي هي نشاط الكهربائي المخ بتاعه لما هيشوف الوجهين ايه المفترض انه يحصل عنده. طبعا انا بالنسبه لي كشخص كبير لو نظرت للوجهين مش هتفرق معايا، لان الاثنين بالنسبه لي عباره عن قرد ويكاد يكون وجههم يكون متشابه بشكل غير عادي. لكن اللي حصل عند الطفل انه فضل ينظر للوجه ده بدقه شديده جدا، وينظر للوجه بدقه شديده جدا، ويقارن بين الوجهين، وكانه فهم ان الوجهين دول مختلفين عن بعض. قدر يعرف القصه دي. طب ليه انا راحت عندي القصه دي؟ ليه انا بالنسبه لي لما اشوف قردين النهارده ما اقدرش اميز بينهم واقول مثلا ده هو اسمه هسمي ده كذا واسمي ده كذا؟ انا اتلخبط جدا واقعد فتره طويله جدا على ما اقدر ان انا اتعود ان ده له شكل وده له شكل ثاني مختلف. ازاي الطفل عملها وازاي انا ككبير ما عملتهاش؟ فقالوا ان هنا العقل بيمارس ضغوط على المهارات الصغيره. انا النهارده محتاج محتاج حاجات معينه اكثر ربما تعقيدا من الامور دي.
طيب فانا هنتبه ليه برضه مع الدكتور هشام. الانا وغريزة حب التملك عند الطفل، ويمكن غريزة حب الخلود وحب التملك هي اللي أغرى بيها إبليس الشيطان، أغرى بيها آدم في أول تجربة ومواجهة بين الخير والشر. وربنا بين في سورة طه وما قال له يعني هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
هو
يعني حب الخلود، غريزة حب الخلود وغريزة حب التملك. الغريزة دي تجدها في الطفل، غريزة الأنا وغريزة حب التملك دي بتاعتي أنا، وتلاقي الطفل يحافظ على لعبه وحد ياخدها منه تقوم معركة طفولية كبيرة جدا وبكاء وصراخ وما إلى ذلك. دي أدلة احنا بنشوفها على الفطرة موجودة. كل واحد من كل ست كل إنسان بيشوفها في الطفل.
هو سبحان الله سبحانه وتعالى قالوا انه لحب الخير لا شديد. فالانسان فطر على انه يحب المنفعه ويسعى لجلب المنفعه لنفسه ويبعد عن ما فيه شر. يعني هو عنده قوه داخليه حتى ذكرها العلماء ابن تيمية وابن القيم ذكر ان الانسان مفطور على حب الخير وحب المنفعة وجلب المنفعة، وان لو عرف ان هذا شيء فيه ضرره يبعد عنه، وعرف ان الشيء ده فيه منفعته وفيه مصلحته يقبل عليه، وان هو بنفس القوة دي بيهتدي الى الحق، لو عرف ان الشيء ده حق بيعتنقه، لو عرف ان الشيء ده باطل بينفر منه.
حتى فهي بقى كده نتكلم معاكم فيها شوية.
تفضل.
دي الفطرة النقية
بالظبط
اللي سيادتك تتكلم عليها، اللي حضرتك بينتها الفطرة النقية، لكن الفطرة دي ممكن تفسد فيتغير الواحد بقى. الفطرة دي ممكن تتلوث فالإنسان يتحول عن الفطرة النقية التي تبحث عن الخالق وتطمئن للخير وتحب وتحب المنفعة إلى آخره، ممكن تفسد، ممكن تضل، ممكن 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 إلى آخره. فبتحب هنا، ولذلك يعني هنا سيدنا رسول الله في الحديث بين إن الإسلام هو دين الفطرة، ما من مولود يولد إلا ويولد إيه؟
على الإسلام،
على الإسلام، على الفطرة،
على الفطرة.
يعني الفطرة هنا تساوي الإسلام، وده على الفطرة. وأبواه يهودانه
أو ينصراني
أو ينصراني أو يمجساني إلى آخر التعددات اللي ممكن،
ولم يذكر أو يسلماني،
ولم يذكر الإسلام. فالإسلام هو يساوي كلمة الفطر التي فطر الله، فطر الله الناس عليها. دي الفطرة اللي بس عايز أأكد معنى الفطرة دي اللي اتخلق عليها الإنسان. الفطرة دي ممكن تفسد بقى، ممكن تتلوث، ممكن يجي لها ثقافة مضادة، ممكن يجي لها اختراق ثقافي، ممكن يجي لها معلومات خاطئة، زي أي شيء ممكن يتلوث. الله خلق الكون ده نقي، واللي لوثه الإنسان وأفسده الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر. الأخذ برضو الفطرة ممكن تفسد. فإحنا بنفهم من علمائنا النهاردة الأدلة المادية على وجود الخالق سبحانه وتعالى، على وجود الله سبحانه وتعالى. وأولها بيشير أستاذنا الدكتور هشام إلى الأبجديات دي بقى، الأوليات دي، البديهيات دي اللي أشار إليها. أنا عايز أروح للدكتور محمود نجا، هذا المتأسد المتنمر المستعد الذي يمتلئ علما وجدية، وربنا يبارك لنا فيه. الغرائز عند الكائنات الحية،
هو قبل ما أطلق بس الغرائز، مسألة الفطرة هنا عشان بس الناس ما يعني، وخصوصا ان احنا بنتكلم في اطار التطور والداروينيه والكلام ده، فممكن يقول لك ازاي ان انت بتقول ان الفطره هي الاسلام.
ايوه
الفطره هي الاسلام.
أيوه.
معنى ذلك ان العيل يتولد من بطن امه شارب اسلام، رضع اسلام.
أيوه.
يعني يطلع مسلم، لازم يطلع كده، وده احنا بنشوفوش في الاوساط العامه يعني. لا، اللي يطلع يهودي ويطلع مجوسي ويطلع مش عارف ايه والقصه دي كلها. فهنا الفطره عباره عن استخدام العلم المكتسب في الوصول لله عز وجل، اجباري على الانسان بكلمه البديهيات اللي الدكتور هشام قال لنا عليها دلوقتي. يعني الاصل ربنا قال لنا ايه في القران؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ما تعرفش اي حاجه خالص. وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يبقى هنا وظائف السمع، وظيفه البصر، الفؤاد، الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها للانسان مخصوص عشان يبتدي يكتسب بها العلوم.
هذه المخلوقات مهيئه لأن يكتسب الإنسان الاكتساب الصحيح تساعده على معرفة الخالق. فلو صار بهذا السير هيبقى مسلم، والإسلام هنا هو دين الله. يعني المسيحية الحق هي الإسلام، اليهودية الحق هي الإسلام، وهكذا. الدين الحق هو إسلام الوجه لله. صحيح. منطق إسلام. صحيح. الوجه لله.
وهنا دي النقطة، نقطة البديهيات اللي أخونا الدكتور هشام كلمنا عنها، أهم نقطة هنا. ليه؟ لأن البديهة بتقول ان انا لما الاقي خير اتعمل فيا لازم اشكره.
نعم.
فانا اتعمل فيا خير كبير جدا، كون باكمله متاسس عشاني انا. اعضاء ربنا سبحانه وتعالى وهبها لي من غير ما اطلبها منه. فالامور دي انا لما بشوفها قدام مني مفروض ان انا اشكر.
نعم.
فكلمه الشكر هنا هو ده الاعتراف بربوبيه رب العالمين. وطالما اعترفت بربوبيه رب العالمين وهو الخالق ليا والخالق لهذا الكون، يبقى لابد اطيع امره. نعم. أنا له الخلق والأمر، وهذا كده دخلت في الإسلام.
نعم.
إسلام الوجه الله عز وجل.
نعم.
عشان كده آية الفطرة، أقم وجهك للدين حنيفا مائل عن كل الإيه؟ الأديان الباطلة التي لا تعترف بوجود الرب ولا تعترف بوجود الخالق.
نعم.
أو تشرك معه أو ما إلى
ذلك. طيب إحنا يعني يكفي هذا القدر في هذه المسألة، ونصل إلى مسألة الغرائز.
نعم.
الغرائز، في إطار نظرية التطور، في إطار الداروينية، نظرية الغرائز عند الكائنات الحية، كيف يراها الدكتور نجا؟
بالنسبة لمسألة احنا قلنا دلوقتي في حاجة اسمها علم مكتسب،
أي.
وفي علم تاني اسمه العلم الغريزي،
نعم.
الاثنين مع بعض بنسموهم المعرفة عند الكائن الحي، نظرية المعرفة الابستمولوجي. المعرفة بتنقسم لقسمين، قسم انا ممكن اكتسبه من خلال الحواس بتاعتي واتلقاه عن غيري، زي ما احنا بنتعلم العلوم الطبية والعلوم الهندسية والحساب والعربي والحاجات دي في المدارس، ده اسمه انا تلقيته عن غيري، فده اسمه علم مكتسب. العلم المكتسب ده لابد له من معلم، لابد له من ملقن، عشان كده ما رضاش حتى بقول عن سيدنا آدم معلم آدم الأسماء كلها أكثر احترام للعقل يمكن أن يوجد في الدنيا كلها، لأنه دون وجود هذا الملقن الله عز وجل الذي علم الإنسان لم يكن الإنسان لينطق ولا يتعلم ولا يتكلم ولا يجيد فنون العلوم المختلفة اللي احنا بنشوفها قدامنا دلوقتي. القسم الآخر اسمه العلوم الغريزية. يعني علوم غريزية؟ هي علوم تنطلق من داخل الكائن دون تعليم خارجي، وتنطلق بعد الولادة مباشرة، يعني مش هيستنى لما يتعلمها من ابائه او من اي مدرس تاني عشان يعلمها له، لان هو بيتولد بيها.
يبقى هي لا تتعلم لا تكتسب،
لا تتعلم ولا تكتسب،
يولد بها.
هو يولد بيها، ولذا تجدها واحده في مجموع افراد الامه الواحده.
يعني الطفل الامريكي الفرنسي المصري الاسترالي كلهم بيبكوا بكاء واحد،
كلهم بكاء واحد، كلهم بيضحكوا، صحيح،
ويصرخ،
صحيح، وكله لازم ينزل من بطن امه ويلتقم ثدي امه، يبحث عنه ويدور عليه.
دي حاجات غريزيه،
دي كلها بنسميها امور غريزيه. نفس الكلام موجود في الكائنات الحيه الاخرى.
لكن لما اجي اتعلم الطفل يتوجد في بيئه فرنسيه يتعلم لغه
فرنسيه،
لو اتولد في فرنسا وجبته في مصر يتعلم عربي،
يتعلم عربي،
لو اتولد في مصر ووديته امريكا يتعلم انجليزي.
ده اللي بنسميه العلم المكتسب.
ده مكتسب،
ده مكتسب.
انما
الغريزي جميع الافراد.
وخدوا طفل وحطوه في الغابه فبدا يصدر اصوات شبيهه باصوات الغاب،
لانه ما لقاش قدامه لا ده، ملوش ملقن معين،
ده مكتسب.
فبالظبط كده،
علمه من البيئه اللي حواليه ومصادر المعرفه،
الله يبارك، المحدود المتاح في بيئته هو اللي قدر ان هو يكتسب وان هو يتعلم.
يبقى
احنا قسمنا العلم العلمين، علم مكتسب وعلم غريزي. العلم المكتسب لا اشكال فيه، كلنا بنتعلم قدام بعض ومتاح بالنسبه لنا، صحيح في صعوبه في بدايته، من اللي علم الانسان انه يكتسب هذا العلم، لكن العلم الغريزي هنا بيمثل اشكاليه كبيره. ازاي الكائن الاول قدر انه يكتسب الغريزه دي؟ وازاي انه قدر ينقلها لابنائه من بعده؟ يعني لما الاقي كائن النهارده عنده غريزه بناء مسكن، طب ازاي قدر ان هو يكتسب غريزه بناء المسكن دي؟ جابها منين؟ يعني احنا مثلا عندنا مثال اللي هو قنفذ البحر مثلا، ولا القندس مهندس السدود، ده بيجيب الاشجار يقطعها، ويقطعها بذكاء خارق، انه لازم يروح يقطعها بميل معين بحيث لما تقع
مواصفات خاصه،
مش عشوائيه، تقع في الميه مش عشوائيه هنا،
لازم
تقع في الميه تمشي في اتجاه التيار عشان تسهل عليه،
نعم،
ما يقعدش بقى يشيل فيه اشجار باحكام معينه،
عشان
هو قدراته معينه في اللي في الشيل، يجمع كميات كبيره من الاشجار، وبعد ما يجمع الاشجار دي يبتدي يبني بيته، وهندسه عاليه جدا في بناء البيت، وبعدين يبتدي يعمل سد قدام البيت عشان التيار بتاع الميه هو جاي ما يهدمش البيت،
يتوزع ويروح بعيد بقى.
الحاجات دي بتاخد منه مجهود ضخم قد ايه عشان يعمله. طب ازاي ابوه الاول هو القندس الاول تعلم هذه الغريزه؟ يفترض ان الغريزه دي مش موجوده اللي عنده هو بس دلوقتي، فلو قلنا ان له اصل مشترك، الاصل المشترك بتاعه اللي كان لكائن اخر، ما كانش بيعمل القصه ديت، طب جات له منين؟ جات عنده ازاي القصه دي؟ قدر ازاي ان هو يعملها ويتعلمها؟ وبعدين قدر ازاي ان هو ورثها؟ ده مش بس قندس البحر، ده احنا لو شفنا السلاحف مثلا، السلاحف بتيجي تضع البيض بتاعها، تطلع من البحر، تضع البيض تحت الرمل وتغطي عليه وتسيبه وتمشي.
خلق فسوى
وقدر فعلا، سبحان ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
تسمح لي اقول حاجه كده؟
تفضل.
بعد اذنك، انا من الفلاحين كده، وساعه ما كنت في كليه الزراعه واتممتها وخدت البكالوريوس، فكنت اتامل حاجات كده من واقع العلم اللي خدناه في الكليه عندنا في الفلاحين، الاقي الحشره اللي بنسميها اللطعه في القطن تيجي على ظهر الورقه من تحت، ما تبقاش من فوق، فما يجيش عليها الشمس وما يجيش عليها العوامل دي، واحنا بنجمع الحشر دي او نقول اللطعة بتاع القطن لازم نقلب الورقة عشان نشوفها لانها مدارية. ايه مين اللي فكر ومين اللي دبر الحماية والحاجات دي؟ حباية القمح ليها طرفين، طرف مدبب وطرف منتفخ. طرف المنتفخ فيه غذاء الجنين، مادة الاندوسبيرم، فلما تيجي النمله تخزنها تروح قطشه وكسره الطرف التخين المنتفخ اللي فيه غذاء الجنين عشان ما تنبتش.
صحيح صحيح.
البطاطس البطاطس في مواضع للإنبات فيها. الناس اللي بيخزنوا البطاطس لما يقطعوها في طريقة للتقطيع زي اللي بيقلم عنب. الفرع اللي هيطرح ليه مواصفات والفرع اللي طرح بعد كده هو اللي يقلمه. لو ما حدش عنده الخبرة دي ممكن يبدد المزرعة بأن يقطع الفروع اللي هي هتقل عليها الدور انها تنبت. فالبطاطس برضو وانت بتقطعها عشان تخزنها في طريقة معينة عارفينها اهل الخبرة في تقطيعها يتفادى مواضع الانبات عشان كل قطعة تنبت جزء يروح يزرعه الراجل هو بيخزنها بالتلاجة بيهيئها للانبات. خلي بالك النملة لما تقطع البطاطس الصغيرة تقطعها من موضع الإنبات عشان لما تروح تخزنها ما يبقاش فيها المسائل دي. مسائل دي تحتاج إلى تأمل. ليست صدفة إن كل شيء خلقناه بقدر الذي خلق فسوى وقدر فهدى. لا يمكن للعشوائية أن تعلم النملة تقطع تكسر القمح منين وتقطع البطاطسية منين. لا يمكن للعشوائية أنها تخلي الحشرة حشرة القطن دودة القطن تضع بيضها ومكانها في السطح السفلي لورقة القطن لتتخفى وتكون في موضع حماية وما إلى ذلك. تفضل حضرتك.
ده كله بيدل فعلا على أن لابد من مبرمج. لازم نتفق شئنا أم أبينا، درويني مش درويني، مؤمن مش مؤمن، لابد الكل يتفق على شيء واحد ان الكائنات دي مبرمجة ولابد ان احنا ندور مين برمجها. انا كانسان مسلم مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وان هو الخالق، فانا عزوت كل البرمجة دي كلها لله سبحانه وتعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. هذا الشخص الذي ينتمي الى العقيدة الداروينية وبيؤمن بيها وبيؤمن بالتطور وما الى ذلك، ايضا ما يقدرش يؤمن ان الموضوع ده جه صدفة فيه. لابد ان هو يبحث عن عملية البرمجة تمت ازاي. تمام. فهو لما يلاقي الامثلة العديدة اللي احنا بنقولها ديت وغيرها كتير جدا، احنا حبينا نتكلم في امثلة منها، في امثلة فعلا غير عادية تبهر. يعني مثلا لما الاقي طائر بيصطاد سمك من المية ويستخدم نفس الاسلوب اللي بيستخدمه الانسان، انه يجيب طعم ويرميه في الميه تتجمع عليه الاسماك وملقط سمك، هو يروح يجيب عيش لقمه عيش يرميها في الميه السمك تبتدي تتجمع حواليها يروح بسرعه لقط له سمك.
مزيد من كده يا دكتور هشام، الاسماك اللي بتهاجر ديت الطيور التي تهاجر،
هجرات الاسماك السلمون،
ايوه
هجرات الطيور، هجرات الحشرات الفراشات. الحشرات فيها نماذج رائعه في التخفي من الاعداء. في مهارات الافتراس، بناء الاعشاش، بناء المساكن، الحاجات دي كلها في مشاكل كبيره جدا بتقابل الداروينيين في النماذج دي. حاجتين بارزين جدا، اول حاجه ان في الحشرات ان التكتيكات والاستراتيجيات اللي بتبنيها الحشرات عشان تفترس الاعداء وعشان بناء المساكن وعشان الهجرات طويله المدى اللي بتستغرق شهور، الحاجات دي كلها اعلى مستواها اعلى من مستوى الجهاز العصبي المحدود بتاع الحشره. فازاي نشات الاستراتيجيات المعقده اللي محتاجه ذكاء عالي من الجهاز العصبي المحدود دوت حسب التفسير المادي. الحاجة التانية ان في تكتيكات وفي مهارات كتيرة موجودة في كائنات لا تتكسر زي شغالات النحل وشغالات النمل. دول مفيش لا يتم توريث المادة الوراثية بتاعتهم للأجيال اللي بعد كده. فازاي الغرائز، انت هتقول لي مصدرها الجينات، مصدرها الوراثة، طب هي حتى لو بتتنقل بالوراثة ازاي موجودة في كائنات عقيمة؟ فدي مشاكل كبيره جدا قدام الـ قدام الـ قدام الدارونيه، هم عاجزين عن تفسيرها.
لما شاهد النمل ومساكن النمل وابراج النمل والمسائل الدقيقه دي في شبكات الطرق وشبكات التوصيلات، النحل وطريقة الإدارة للخلية والعيون السداسية والتنظيم الدقيق المحكم اللي البشر بيتعلموا منهم في نسبة الإدارة ونسبة الشغل وإلى آخر، كيف تحلل ذلك في إطار العلم والرد على الدارونية؟
أحلله بأنها ضربة شديدة جدا للدارونية بشكل غير عادي. إزاي الكلام ده؟ أنا كإنسان النهاردة عاقل ليه غرائز زي ما الكائنات البسيطة دي لها غرائز.
نعم.
كلام جميل.
نعم.
كبرت عشان ابني بيت محتاج اتعلم سنين طويله جدا. السنوات الاولى من العمر تعليم اساسي واتعلم تعليم متخصص دقيق جدا في الجامعه، ويا ريت كمان بطلع اعرف ابني بيت بعد ما اخلص تعليم كليه هندسه. لا ده انا لازم اخد درجه كليه هندسه، اخد ماجستير واخد دكتوراه على ما ابقى عبقري بقى وابني حاجات ما حصلتش، لان لها بنيات واشكال هندسيه وابعاد واطوال وارتفاعات وتصاميم ودورانات وتحليات وقصص كبيره جدا. طيب السؤال هنا، انا كانسان ليه ما ورثتش التقنيه دي بعد ما اتعلمتها لابني؟ يعني انا دلوقتي خلاص اتعلمت وبقيت مهندس بارع جدا وبقيت بعرف ابني بيت وبنيته بامتياز شديد جدا، ليه التقنيه دي ما اتنقلتش لجيناتي واتنقلت عندي واتنقلت لابني؟ فلو ابني يطلع عالم بالمساله دي
يبدا من حيث انتهينا.
المفروض ان دلوقتي الانسان هو اعلى الكائنات في الرقي في سلم التطور، فليه الانسان ما اتعلمش مساله بناء المساكن والبيوت بطريقه ذاتيه؟ انا لما اشوف عصفور بيبني بيته استغرب، ما اشوف نمله بتبني مساكن مش بيت، مش عش صغير هيدخل ادخل، لا ده مساكن. كلمه مساكن دي يعني بيوت متعدده بتسكنها سكن دائم وبينها طرقات وبينها شبكات وبتقدر تخزن فيها الطعام واماكن للشغالات وابواب بيدخل من عليها الناس ومش عارف ايه، قصه كبيره جدا. لما اشوف بيوت النحل اللي هيضع فيها المولودين الجداد ويبتدي يرعاهم ويعملهم بطريقه معينه، ولاقي ان الخلايا لازم لها شكل معين السداسي ولها ميل معين عشان ما تسمحش بوقوع العسل منها، التقنيات العاليه قوي دي كلها اتعلموها منين؟ مش مدارس، مش جامعات، ده هو بيتولد على طول بيتعلم القصه دي غير انا.
نعم، حضرنا حاجة دكتور هشام والدكتور نجا. أنا وأنا في سنة رابعة دخلت العملي فسألت سؤال، أنا عشان كده مش نسي. طبعا العملي أنت عارف إن كل واحد بيدخل لوحده. فقال لي ليه الخص لما الحر يشتد قوي طعمه يمرر؟ الخص طول الجو ما هو لسه يعني لطيف وقريب من جو الشتاء يبقى طعمه كويس وفي حلاوة وتستمتع بيه، أول الحر ما يشتد تلاقيه يمرر. فطبعا كنا متعلمينها منهم من أساتذتنا برضو إن النبات فيه فطرة ربنا خلقه عليها، النبات انتقلنا هنا لشيء بعيد جدا لنوع بعيد جدا، إن النبات لما يحس بالخطر يندفع نحو التزهير للإبقاء على النوع. فلما الخص يتعرض للحر الشديد يبدأ يعرف إن هو بينتهي فيندفع نحو التزهير علشان يعمل ثمار علشان يعمل بذور عشان يبقي نوعه ويتكاثر. من الذي أودع في النبات هذه
الخصائص؟
هذه أشياء يعني دي أدلة مادية على وجود الله. من الذي خلق في النبات؟ واحنا بنتكلم هنا عن النبات هقول لك عقل بقى او كذا، من الذي اودع في النبات هذه الخاصيه؟ النبات حين يتعرض، خلي بالك الفلاح يخلي باله من كده، ساعه ما يتعرض لظروف قاسيه مش هيقدر يستمر فيها يندفع نحو التزهير للابقاء على النوع. هذا
علشان كده في الجماعه الدارونيين للاسف ما لقوش قدامهم غير طريق من اثنين لازم يمشوا فيه. يا اما ان انا اقول ان ده جينات ووراثه ويخضع لنفس القواعد اللي خضعت ليها الدارونيه والتطور، بان في عندي طفرات والطفرات دي بتؤدي الى انشاء صفات جديده في الكائن او غرائز جديده، والانتخاب الطبيعي بيقوم بانتخاب هذه الصفات المعينه ووراثه الاجيال الايه التاليه. ده احتمال. الاحتمال الثاني ان ده يكون برمجه. وهنا لو قلت كلمه برمجه انت كده وقعت في خطر كبير. يعني انا لو قدرت اضرب لك الاولاني واقول ان هي من الجينات انت هتضطر تعترف معايا دلوقتي ان دي برمجه. والبرمجه دي من مبرمج. والمبرمج ده لازم يكون ذكي وعارف هو بيعمل ايه.
هو ده الخالق.
فهو ده الخالق سبحانه وتعالى. عشان كده تشارلز داروين نفسه في كتابه اصل الانواع وضع اصل هدم النظريه من خلال هذا النظره للعلم الغريزي او الغرائز. قال ايه؟ الأغلب الغرائز تمتاز بتأثير بالغ وتثير درجة كبيرة من الحيرة. درجة كبيرة من الحيرة، وكيفية نشوئها وتطورها ربما تبدو لقارئ نظريتي كافية لهدم نظريتي من الأساس.
الله، يعني ما يقعون فيه من الحيرة حين لا يجد لا يستطيع أن يرجح شيئا أو يصل إلى حقائق العلم عن طريق معين، المكابرة العناد الذي يقعون فيه.
صحيح.
ربنا بيقول يعني دايما انا اوجه شبابنا الى قراءه بدايات سوره النحل. هتجد من أول آية ربنا بيربط الصورة باللي قبلها، بدأ يعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في سورة الحجر، بدأ يوصل الناس ليوم القيامة، اليقين هنا الموت وما يتصل به، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. بعدين يتحدث عن آيات الخلق، خلق الإنسان من نطفة والسماوات والأرض وجعل لكم وجعل وجعل في 16 آية. الآية 17 ربنا يواجه العقلاء، العقلاء والعلماء، العقل والعلم يا شباب، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. البديع والمدهش، والمدهش البديع والمدهش والأكثر جمالا وروعة، إن ربنا بعديها بعد ما يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يقول لنا خلي بالكم ده مش ده بس اللي أنا أنعمت عليكم به، ومش الخلائق دي اللي عملتها لأجلكم لكم، لا، يجي يقول لنا شيء رائع وجميل جدا، فيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة مفرد لا يعد، لكن هو ربنا عايز يقول بلغة الإيجاز، زي أنا ما بقول المحمول وما أقولش التليفون المحمول، دي لغة الإيجاز. فهو ربنا بيقول لك وإن تعدوا نعمة، يعني وإن تعدوا أفضال الله في نعمة، أثار الله في نعمة واحدة، الخلق عاجز عن إحصاء أفضال الله. ثم يستأنف الخالق آيات الخلق وطلاقة القدرة. إذن مسألة الخلق وما أوجد من صفات وما أوجد من نعم، وبيبين أن اللي أنعم علينا به من الخلق أن كل الخلائق دي ربنا سخرها للإنسان. يعني الإنسان لماذا لا يعترف؟ لماذا يكابر؟ لماذا يعاند؟ يا أخي اللي بيشتغل عند واحد في مؤسسة ويكون مرتبه كبير، حد ياخد الدكتور هشام في مستشفى كده وبعدين يقول له مرتبك في الشهر مثلا 50,000 دولار، يجي الدكتور هشام يبقى حريص على كل ثانية ودقيقة متخرج، مش عايز يفقد الوظيفة دي. ليه؟ لأن العائد والمردود مش مجزي فقط، مغري. طب حد اداك اللي اداهولك ربنا؟ يعني حد، أنا عايز أقول في الدنيا أو في الآخرة، في الآخرة للجنة، وهنا أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أنا عايز أي بشر عقل يقولي حد يقدر يديك ولو شيء يسير مما أعطاه لك الخالق؟ فالإنسان حق الخالق يا أحباب، حق الخالق. تعرفوا على الله سبحانه وتعالى من آلائه ومن خلقه، هذا طريق عظيم. طيب يا دكتور، ننتقل للدكتور هشام في هذا التأمل، الأدلة المادية على وجود الله، خدنا الأبجديات البديهيات الأولية، والدكتور نجا مشي بينا في الغرائز. هل عايز تضيف حاجة في الغرائز؟
هو قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وذكر العلماء في تفسير الهداية هنا أنها هداية الكائنات، الحيوانات، الحيوانات بقى تصم تشمل بقى العجموات والفصحاء زي الإنسان يعني. هداية الحيوان في معاشه.
نعم.
نجد ان الانسان من الطفل الوليد حديث الولاده،
نعم،
في افعال انعكاسيه، ريفلكسز بيسموها ريفلكسز، افعال انعكاسيه،
رد فعل،
ردود افعال غريزيه تهدف لمصلحته. ان الطفل الصغير اول ما بتعمله على خده كده يضير وشه ويفتح بقه.
الذي يبقى هو ان نتدبر وان نتعقل. الوقت مضى سريعا، لم يبقى الا 5 دقائق ونعود للدكتور. مساله الروح، أحد أبنائنا اللي هم يعني بيتدبروا في مسألة الإلحاد وبيبحثوا، سألني إن كان الموت يعني توقف أجهزة الجسم عن العمل، الدورة الدموية توقف والمخ يوقف والإيد والجهاز الحركي يوقف إلى آخره، ما شأن الروح هنا؟ إيه حكاية الروح يا جماعة؟ ماذا يقول العلم؟ تفضل.
هنا بس قبل ما في ثواني بسيطة أأكد على إن مفيش حاجة اسمها جينات للغرائز.
أيوه.
علشان اللي هيسمعنا دلوقتي،
أيوه،
احنا تحدينا وقلنا ان انا لو ملقتش جينات للغرائز،
نعم،
لابد ان انا اعترف وجود الايه،
نعم،
المبرمج.
نعم.
واحنا طبعا بنرحب باي حد يجي يقول لنا، أيوه، ان احنا وجدنا جين للغرائز.
هذا تحدي قائم.
تحدي قائم.
نعم. تفضل.
بالنسبة لمسألة الروح هنا،
الموت توقف الأجهزة عن الجسم. ايه الروح؟
للأسف الشديد العلماء لما جم يعرفوا الحياة عرفوها تعريف غريب جدا.
أيوه.
قالوا الحياة نظام كيميائي قادر على الاستمرار والتطور الضروري.
أيوه.
فحط هنا شروط لتعريف الحياة، للأسف شروط ناقصة.
آه.
إزاي حطها شروط ناقصة؟ قال نظام كيميائي. أنا كجسد دلوقتي عبارة عن نظام كيميائي. زي الترابيزة دي عبارة عن نظام كيميائي، زي الكمبيوتر ده عبارة عن نظام كيميائي.
نعم.
قابل على الاستمرار، يبقى فرق بيني وبين الترابيزة والكمبيوتر. لأن أنا قادر على الاستمرار بعملية التكاثر.
نعم.
أنتج أمشاج والأمشاج تنتقل لما بعد. والتطور طبعا على اعتبار ان هو في تطور بقى وبني ادم خليه واحده وانتخلنا وما الى ذلك. فهنا وقع في اشكاليه.
ايوه.
ايه هي؟ لو جبت ميت، كائن حي ميت، اعتبرنا انا ومت وانا دلوقتي موجود بالجثه قدامك اهي، كائن حي، كائن نموذج كيميائي، نموذج كيميائي.
ايوه.
سهل عليك دلوقتي انك ترجعه حي. انا ما بقولكش انشئ النموذج الكيميائي، انا بقول لك دلوقتي خلي النموذج الكيميائي اللي مات ده اهو يرجع حي. يبقى اذا هنا لازم تعترف بان في فرق ما بين الميت وما بين الحي.
نعم.
لازم، ما تقدرش ان انت تقول ان ايه مفيش
فرق. واضح الفرق واضح.
ونستدل عليه اكتر بالاجنه. لما الجنين ينشا في بطن امه يفضل في كل الاجنه تنقسم لحد فتره معينه وقت معين، وفجاه نبص نلاقيها بدات تتحرك، وبدا يبقى في فرق ضخم جدا ومهول ما بين الكائن اللي دخلت فيه الحياه والكائن قبل الحياه. قبل الحياه مفيش حركه، بعد الحياه اصبح في حركه.
نعم.
قبل الحياه مفيش تساؤل، بعد الحياه تساؤل، مفيش ضحك بقى في ضحك، مفيش بكاء.
كل مظاهر الحياه،
مظاهر الحياه بقت الاراديه لدرجه الاحلام.
نعم.
طفل في بطن امه تلاقيه بيحلم دلوقتي، بداوا يسجلوا المساله دي.
نعم.
اذا اصبح في فرق ضخم جدا ما بين ان هو كده وهو. يبقى اذا لابد ان انا اعترف ان في فرق ما بين النموذج الكيميائي والنموذج الحي. لازم هنا تكون في شيء جديد دخل. لما اتكلم عن الحياه واشوف ادلتها وتجاربها اللي هم عملوها، كان في عالم كبير قوي اشتغل في القصه دي وكان غاوي قوي هاوي مساله نقل العقول. احنا طبعا سمعنا عن نقل القلوب.
ايوه.
سمعنا عن نقل الكلى،
قرانا عن محاولات نقل العقل.
انما في راجل اسمه روبرت هوايت، ده كان صاحب ستيفن هوكن.
نعم.
طبعا هو مشهور من الايه الحد بتاعه، احد علماء الفيزياء الكبار الايه المشهورين. وكان كان في عند ستيفن هوكن امل كبير ان روبرت ينجح في مساله نقل العقول والكلام ده، بحيث ان هو ينقذه من مساله الشلل الرباعي اللي موجود عنده، وياخد عقله يضعه في جسم جديد بقى نظيف شبابي كده، حاجه محترمه، بحيث ان هو ايه يعيش وايه ويكمل. فروبرت من الناس اللي هم اشتغلوا على القصه دي. لما جه يحب ينقل العقل عمل ايه؟ جاب قردين الاثنين احياء، وقطع راس ده وقطع راس ده، وخد دي نقلها على ديت، ودي نقلها الناحيه الثانيه.
فالراس كامله،
الراس كامله على بعضها. ما هو مش قادر ياخد العقل لوحده.
ايوه.
خد حطها على دي،
قصده المخ يعني. مش قادر ياخد المخ لوحده.
طب هنا السؤال، ليه انت ما رحتش جبت الراس وحطيتها على قرد ميت؟
ايوه.
ليه جايب قرد حي؟
ايوه تمام، ادي واحده.
ايه اللي خليك تستعين بكائن حي؟
نعم.
عشان تضع عليه العقل ده.
نعم.
اذا انت داخل تعمل غزو.
ايوه.
انت داخل تسرق الروح اللي موجوده في هذا الجسد الحي.
ايوه تمام.
ما انتش داخل ان انت تعمل نقل. لو العقل هو المتحكم في الجسد، هو اللي بيديله الحياه، وتعطله بيتسبب في الوفاه، يبقى انت ما كنتش رحت نقلت العقل ده على جسد حي. دي واحده. في تجارب بقى قديمه كانوا بداوها زمان علشان يتاكدوا مساله الروح وجودها والكلام ده، ووقفوها لان هم فشلوا فشل ذريع جدا. مساله ان انا اجيب العقل لوحده واغذيه بالدم،
يعني ياخد المخ وينقله لوحده
لا ويسيبه لوحده. هيسيبه يعني هاخد العقل ده اطلعه بره الجمجمه كده، احطه قدامي واجيب مضخات دم ادخل له الدم بتاعه.
بس انا حريص على تعبير المخ. يعني
يفضل عايش ولا مش عايش؟ تمام. هيفضل عايش لفتره معينه. جميل. طالما هو عايش قدامك اهوت وانت مغذيه بالدم، خده بقى وتعالى لجسم واحد مات. وشيل المخ اللي جواه.
ايوه.
وحط المخ اللي انت لسه عايش قدام منك اهو، وحي الكائن اللي قدامك ده. مش هيحيى.
وده اللي قاله القران، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. يعني الضمير يعود على الروح، ان كنتم صادقين.
صحيح.
هل يستطيع احد ما دام بيكلمه كده ميت ويرد لنا ليه الروح بأنظمتهم الكيماوية أو غير الكيماوية أو بأي سبيل يستطيعونه؟ هذا تحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير خاضعين، مسلمين لله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، ترجعونها إن كنتم صادقين. الحديث ممتع وشيق، ونحن في انتظاركم لأن نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن مسألة نشأة الكون والانفجار الكبير، وإيه اللي حصل، وما يصار حوله من شبهات وافتراءات تنمي فكر الإلحاد في مواجهة فكر الإيمان. لكن الحقائق جلية، ودائما القرآن قادر على المواجهة، لأنه الحق، لأنه الصدق، لأنه كلام الخالق سبحانه. الحوار موصول. شكرا لكم. شكرا للدكتور محمود نجا، المدرس بكلية الطب جامعة المنصورة، وشكرا لحبيبي المتألق دائما الدكتور هشام عزمي أخصائي التخدير والعناية المركزة. شكرا لكم جميعا لقناة الرحمة، لكل المشاهدين والمستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا